الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المشاهدون، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، مرحبا بكم في هذا البرنامج الطيب أهل الذكر. ننتظر منكم أسئلتكم لنتمكن من الإجابة عليها. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا علما ينفعنا به، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا ليحب ويرضى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في هذه الأيام، في أيام مباركة في هذا الشهر الكريم، شهر شعبان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر من الصيام في شهر شعبان، ولما سئل عن ذلك قال: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. فالناس يغفلون عن بعض الأزمنة، وهي أزمنة فاضلة، لأنهم لم يعرفوا فضلها حتى يبين لنا الشرع الحكيم فضل هذه الأيام. فبين رجب، وهو شهر من أشهر الله الحرم وله منزلته وفضيلته المعروفة، وبين شهر شعبان وهو شهر الصيام الذي فرض الله عز وجل فيه هذه العبادة المباركة، عبادة الصيام. وهذا الشهر الكريم شهر شعبان بين هذين الشهرين، ومن فضائله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وأحب أن يرفع عملي فيه وأنا صائم. نعم، طب نسمع هذا الاتصال من أم أحمد. نعم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخنا، أنا إن شاء الله بكرة يعني بإذن الله رايحة أعمل عملية إبهار.
معلش تاني
كده. يعني الطفل اللي في بطني، يعني الدكتور قال لي ما فيهوش نبض وكده ولازم ينزل.
ما فيهوش نبض.
فهو قال لي لازم ينزل إن شاء الله. فأنا كنت عاملة العملية دي من حوالي 8 شهور، وقعدت حوالي 40 يوم ينزل عليا نقط الدموم وكده، وانا دلوقتي داخل على شهر رمضان، وانا خايفه ان انا يفضل عليا برضو نفس النظام. فانا عايزه اعرف دلوقتي،
يعني انت اصطدت الجنين؟ اصطدت الجنين يعني
ان شاء الله بكره هعمل العمليه بكره.
طيب،
فانا دلوقتي بقى على رمضان ان شاء الله حوالي 25 يوم، فانا عايزه اعرف يعني مثلا لو فضل عليا الدم مثلا لحد ال 40 اصوم من اول يوم رمضان، ولا استنى اما اخلص، ولا ايه؟ مش عارفه بالظبط.
يعني انت خايفه الدم ينزل عليك بعد الاجهاض على طول؟
ايوه، يعني انا خايفه يفضل مثلا لحد ال 40.
نعم. طيب، هو بالنسبه للدم اللي بينزل بعد الاجهاض او بعد الولاده، وده طبعا دم نفاس، ودم النفاس المرأة تمتنع عن الصيام والصلاة فيه حتى ينتهي. يعني سواء الدم استمر، لو الدم استمر معاك لغاية رمضان يبقى أنت هتمتنع عن الصيام. أما لو انقطع قبل ذلك، وطبعا علامة الانقطاع بمعرفة القصة البيضاء أو الجفاف. إذا انقطع الدم حتى قبل الأربعين، يعني مش شرط يكمل 40 يوم، لان حتى ممكن الدكاتره دلوقتي مع العمليات بيحصل عمليه كحت وكده في الاسقاط وكده، فممكن تقعد 20 يوم، ممكن تقعد 15 يوم. المهم اذا انقطع الدم يبقى خلاص كده طهرتي ويباح لك الصيام ويجب عليك الصيام والصلاه. اما اذا كان الدم مستمر فطبعا ليس عليك ان تصومي هذه الايام، بل تصوميها ان شاء الله تعالى بعد شهر رمضان لما ربنا سبحانه وتعالى يعني يتم عليك بالشفاء. نعم، ايوه السؤال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ام ادهم.
وعليكم السلام. لو
سمحت
يا شيخ، كنت عايز اسالك سؤال.
نعم.
عمل الحواجب او الشغل في الكوافير يعني حلال او حرام؟
الكوافير.
نعم. يعني والفلوس دي بتبقى حلال او حرام؟
طيب حاضر. في سؤال تاني؟
اه،
بالنسبه طبعا احنا معانا قاعده. الاخت بتسال عن العمل في الكوافير، احنا معانا قاعده وهي قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فالكوافير اذا كان في اشياء المراه اولا الاشياء دي يكون من الامور المباحه ليها، وتاني حاجه انها مش هتتبرج بها، يعني لا تخرج بها امام الرجال، فهذا يكون العمل جائز. يعني يشترط شرطين: اول شرط ان يكون الاشياء اللي هنعملها اللي هتقوم بها الكوافيره لمن تجملها انها غير محرمه، زي مثلا النمص، لا يجوز مساله النمص، يبقى لا يجوز للكوافيره ان تقوم بالنمص ولا الوصل، سواء كان الوصل ده وصل شعر او وصل اظفار او وصل حواجب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصله والمستوصله والنامصه والمتنمصه. والنامصه التي تنمص شعر الحاجب، والمتنمصه التي يفعل بها ذلك، يعني ترقق حواجبها. فاذا كانت الكوافيره تفعل ذلك فان هذا حرام باي وجه كان، سواء كانت المراه هتفعل ذلك للخروج به في الطرقات او هتعمله حتى لو في بيتها، لا يجوز. الامر الثاني اذا كان بقى امور جائزه، يعني مثل كي الشعر، مثل وضع كريمات نحو ذلك، فدي بشرط ان ما يكونش المراه اللي طبعا هذه الاشياء ستخرج به متبرجه في الطرقات. اما اذا كانت ستفعل ذلك في بيتها امام زوجها فهذا جائز. هتقول طيب وكيف نعرف ان هذه المراه هتخرج به ولا مش هتخرج به؟ يبقى في هذه الحالة غلبة الظن، يعني بنشوف المرأة اللي جاية دي وضعها شكلها ايه، يعني امرأة جاية اصلا هي متبرجة، يبقى هي تريد هذا التبرج عشان تخرج به، يعني هي دخلت الكوافير عارية الشعر وتريد وواضعة المصاحيق على وجهها، فانت كلها تساعديها، اذا فعلت لها هذه الامور تساعديها، وفي هذه الحالة لا يجوز ان تساعديها على هذه الاشياء. نعم، والمال في هذه الحالة لا يجوز. نسمع سؤال آخر. الأخت أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي.
أول سؤال، كان زوجي جاب شاشة بالقسط وجاب
إيه؟
محمول لابن، جاب شاشة بالقسط وجاب محمول بالقسط. فطبعا في شبهة، أنا حاسة إن في شبهة، يعني إيه شبهة ربا، يعني إنه خد الفلوس من الورية ده لأختي وأختي راحت معاه جاب الشاشة.
يعني خد حد معاه، خدت أختك عشان تشتري له الحاجة ديت.
ايوه، ادت الفلوس لاختي واختي تروح تشتري مع جوزي.
نعم.
الحاجه دي فدلوقتي المهم يعني ايه، طبعا الله اعلم كده برضه عرفت ان هو ايه كده ربا، فالواحد دلوقتي حاسس يعني البنك وقعد من الشغل زوجه وكده، فانا عايز اعرف كفاره الواحد يعني يعمل ايه عشان يكفر ان هو جاب الحاجه دي ويعني في شيء فاشل ربا.
لا انت ما عندكيش ذنب في كده، هو الذنب عليه هو اذا كان المعامله غير صحيحه، يعني هل هو تعامل معامله صحيحه او غير صحيحه؟ احنا ما نعرفش هو اتعامل ازاي. يعني هي هل هي اشترت الحاجه من مالها ثم باعت له؟
تبقى كده. لا، هي الوليه اللي جابت له بالقسط ادت الفلوس لاختي واختي راحت جابتها له معاها هو راح معاها.
يعني هي دفعت الفلوس وهو خد الحاجه.
ايوه، اللي دفعت الفلوس لاختي وكانت اختي تروح معاها ويجيبها.
كده المعامله غير صحيحه، والمفروض انه يرد المفروض انه يرد الحاجات اللي اشتراها.
ايوه خلاص، يعني هو خلاص قوله بدخل يخلص قسطه يعني، فانا بس عايز بزوج يعني يكفر عن كده الايه عشان يعني برضو انا خايف بس من الحكم.
لا، ما فيش كفاره، كفاره يتوب الى الله عز وجل، لان الواحد يتعامل بالطريقه الشرعيه وترد المعامله، يعني العامله دي غير صحيحه يبقى هو يرجع الحاجه اللي خدها وياخد فلوس. هو ده الحل في هذه البيعه، لان هذه البيعه فيها تحايل على مسألة الربا ولا يجوز. نعم، سؤال تاني الأخت محمد، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
الله يحفظكم.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي واحدة من الأقارب، يعني جوزها قال لها أنت طالق وهي حامل، فهي دلوقتي مش عارفه تعملي في حياتها، يعني اصلا حضرتك
جوزها واحده واحده، جوزها قال لها انت طالق؟
قال لها انت طالق وهي حامل.
وهي حامل؟
فالكلام ده لسه الاسبوع ده، فهي مش عارفه تعمل ايه دلوقتي.
لا، هو بل يعمل ايه؟ هو عايز يرجعها مش عايز يرجعها؟
لا هي قريبتي انا، هي بتقول لي انا، بتقول لي انا قلت لها ممكن اكلمك الشيخ وكده، فهي عايزه تعرف حضرتك هي
هو
تعمل
كده
ايه دلوقتي يعني.
كده الطلاق على ظاهر كلام حضرتك لو ما كانش فيه غضب شديد ولا فيش حاجه الطلاق يقع، لان الطلاق في الحمل يقع وده طلاق صحيح، لكن لكن هو بقى المفروض هو يسال عشان نشوف هل هو كان يعني كان في بينهم مشاجره مثلا، كان في بينهم خناقه، كان في حاله غضب شديد.
كان في خناقه وكان بيتكلموا
بزعيق
وكده، فراح رن
عليها اليمين وهو احنا نعرف منه هو، يا ريت هو يكلمنا عشان نعرف منه ان الغضب اللي كان فيه شكله ايه، لان الغضب ده ليه اقسام وليه درجات، في حالات يقع فيها الطلاق وحالات ما يقعش فيها الطلاق. فاذا كان الغضب شديد بحيث هو مش شاعر بنفسه او يعني غير متحكم في ارادته، يتكلم بسرعه ما بيلحقش يتحكم في كلامه قبل ما يقوله، فهنا الطلاق ما بيقعش. اما اذا كان في مبادئ الغضب يعني في اول الغضب لسه ومتحكم في الكلام اللي بيقوله، فهنا الطلاق يقع. فنشوف بقى هو وضعه كان شكله ايه في الحاله اللي هو طلق فيها، ونحكم عليه اذا كان وقع الطلاق او اتقشر. واذا كانت دي الطلقه الاولى او الثانيه وقعت فممكن عنده مجال انه يرجحها. اما اذا كانت الطلقه الثالثه مش هيبقى في مجال انه يرجحها. لازم طبعا هو يكلمنا ونعرف ايه التفاصيل بالضبط، ونسال الله لهم الهدايه. الحاج ام مصطفى، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم فضلي. السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اسال حضرتك يا شيخ سؤال؟
اتفضلي.
انا وانا بصلي كده اوقات بنسى قراءه الفاتحه، يعني بيتهيأ لي ان انا نسيت قراءه الفاتحه.
وانت في الصلاه؟
في الحاله
وانت في الصلاه يعني؟ نعم.
وانا في الصلاه
بتنسي ولا بيتهيأ لك؟
بيتهيأ لي.
يعني بعد كده بتتاكدي انك نسيتي ولا بس كده مجرد تخيل؟
لا بيبقى تخيل، بيبقى شك ان انا نسيت اقرا الفاتحه.
نعم. هو نعم. اتفضلي.
خلاص كده؟
اتفضلي.
ماشي. في سؤال تاني.
نعم.
اخو زوجي ده كان عامل عمليه قلب مفتوح.
نعم.
وعنده توك توك بيشتغل عليه.
نعم.
وهو دلوقتي ما معهوش يعني التوك توك بتاعته عايز يعني عمره ويصلح وكده، وهو ما معهوش فلوس ان هو يصلح.
يعني ما عندوش الا التوك توك، ما عندوش الا التوك توك، ما عندوش دخل تاني يعني.
لا ما عندوش رزق تاني.
طيب.
فدلوقتي هو بيقول انا عايز اعمل قرض، فهل ده يبقى
يعمل
حلال
ايه؟
ولا
قرض
علشان يصلح التوك توك؟
عايز يعمل قرض؟
عشان يصلح التوك توك.
لا طيب بالنسبة للقرض طبعا لا يجوز الإنسان أن هو يتعامل بالقرض مباشرة، وحتى لو هو يعني بالظرف اللي هو بيقول عليه دوت، لأنه ممكن ليه طرق أخرى. احنا قلنا التعامل بالقروض لا يجوز، حرام، لأن الله عز وجل حرم الربا. فعنده وسائل أخرى أنه ممكن يعني ممكن مثلا يروح يصلح التوك توك عند الصناعية ويخلي الفلوس اللي عليه مقسطة، ممكن يشتري حاجة ويبيعها، يعني يشتري حاجة مثلا بالقسط ويبيعها كاش، بيسموها وسيلة التورق، فدي طبعا دي جائزة. يبقى كده تملك مال ما كانش موجود معاه، أو يشوف حد يقرضه قرضا حسنا، يعني هو أظن التوك توك يعني مش هيحتاج مال كتير عشان يصلحه يعني، فهو يشوف حد من أهل الخير، الاخوانه اصحابه، لو في حاجه عنده في البيت لزوجته، يستلف من الناس القريبين منه بقرض حسن عشان ما يتعاملش بالربا. اما ان يقع في الربا فطبعا الربا يعني حرام. ويجوز اذا كان الامور ضاقت به ان ممكن لو حد من اهل المال ان يعطيه من الزكاه، اذا كان هو ده التوك توك الوحيد اللي هو دخله بس عليه، انه ممكن يعطيه من الزكاه يساعده في تصليح التوك توك بتاعه عشان يقوم بيه على خير ان شاء الله تعالى. نعم. طيب احنا سؤال الاخ عمر. اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفضل يا اخ عمر. طيب احنا كنا بنتكلم في شهر شعبان، وقلنا ان شهر شعبان شهر ترفع فيه الاعمال الى الله عز وجل، فيستحب للإنسان في هذه الأيام أن يكثر من الصيام. يستحب له في هذه الأيام المباركة أن يكثر من الصيام، وفيه ترفع الأعمال إلى الله عز وجل، ويستعد لشهر رمضان. يعني كيف نستعد لشهر رمضان؟ نستعد لشهر رمضان أولا بكثرة الاستغفار، لأن شهر شعبان يعني إن صح التعبير نقدر نقول هو آخر السنة الإيمانية، لأن في شهر رمضان ربنا سبحانه وتعالى بيكتب أعمال العباد للسنة الجاية، أفعالهم فيها يفرخ كل أمر حكيم، يعني تقدر فيه المقادير إلى العام الذي بعده، يعني فلان يحج، فلان يرزق كذا، فلان يموت، فلان يولد، إلى السنة اللي بعدها. السنة الشهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام دائما أنه يختم الأعمال الصالحة بالاستغفار. طيب نسمع الاتصال ده ونكمل إن شاء الله. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
الأخت أم محمد، أهلا وسهلا عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الله يبارك فيك. تفضل.
لو سمحت، في سؤال على زوجي، عنده 79 سنة.
79 سنة؟
هو عنده تصلب في شرايين المخ، وهو عنده نوع من الزهايمر.
نعم ربنا يشفيه ويعافيه
يا رب. طبعا انا بنصوم الايام دي الحمد لله 2 وخميس وكده، وهو بيصمم ان هو لازم يتسحر ويصوم.
طيب.
معايا، فلما بيتسحر وانا اروح اشتري حاجات من بره وباجي بيقول لي ان انا اكلت او شربت، بس انا مش فاكر يعني ولا اكلت ايه وشربت ايه، بس هو بيقول لي في حاجات في بقي.
ايوه.
انا مش عارفه يعني باذن الله في رمضان اخليه يصوم عادي ولا يفطر.
والله يعني هو في السن ده ومع المرض دوت، يعني اظن هو يعني مش واجب عليه، يعني لا يجب عليه الصيام، يعني الدكاتره يعني بيقولوا، وبعدين عم تقول عامل عمليه.
هو عامل عمليه في المخ، كان عنده ورم. ودلوقتي ده في رمضان ده، يعني انا لو انا ما قومتوش يتسحر معايا انا مذنبه مثلا في حقه، ولا صومه وافطره ولا ايه يعني؟
لا ما فيش اهمال. هو مش الدكاتره نصحوه بحاجه؟ قالوا الصوم ولا ما
صومش؟ لا ما حدش كلمني على الصيام خالص. لا هو عمل العمليه وبعد العمليه على طول.
طيب الصيام ده الصيام ليه تاثير عليه؟
هو بيقول لي ان انا حاسس تعبان وحاسس ان انا عايز اكل، وهو اصلا مش فاكر يعني، هو ممكن يخش يشرب ميه على طول ياكل.
على كل حال ده معذور وهو مريض، ويباح له الفطر في هذا السن، الشيخ الكبير والمرأة العجوز يباح لهم الفطر، ويطعم عن كل يوم مسكين. يعني انت ان صحيح كده ان هو الصيام هيجهده، وياريت كمان يكون في استشارة طبيب، عند استشارة طبيب عارف بحالته. فهو في هذه الحالة يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قول الله عز وجل: فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: لم تنسخ، إنما بقي حكمها للشيخ الكبير والمرأة العجوز والحامل والمرضع أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم المسكين. وده قول ابن عباس وقول غير من أهل العلم. نعم. طب نسمع اتصال آخر. ريهام.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. تفضلي.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يبارك فيك. الحمد لله. الحمد لله.
بقول لحضرتك يا شيخ، أول سؤال، أنا عندي جلطة على الرئة.
عايز إيه؟
جلطة على الرئة. عندي جلطة على الرئة.
بتوزعي مال؟
لا، جلطة عندي، جلطة على الرئة.
جلطة. ربنا يشفيك يعافيك.
أيوة الله يخليك. جلطة على الرئة، فالدكتورة قالت لي ماليش صيام السنة دي.
طيب.
مع العلم إن أنا عليا صيام أيام حمل ورضاعة يعني.
أي عليك صيام قبل كده؟
عليا صيام قبل كده، وقالت لي رمضان السنة دي ماليش صيام عشان الجلطة اللي عندي على الرئة.
السنة دي بس.
ده أول سؤال.
السنة دي. نعم؟ بس. السنة دي بس، لكن بعد كده تصوم.
قالت لي على الأقل السنة دي مالكيش صيام.
طيب.
لكن ما حددتليش ان انا ماليش صيام بعد كده.
طيب.
ده اول سؤال. تاني سؤال، انا كنت منتقده وبسبب الجلطه اللي على الرئه، طبعا عشان خاطر التنفس قلعت النقاب.
نعم.
بامر الدكاتره، مش مني انا يعني.
نعم. سني قد ايه؟ سني قد ايه؟ سني قد ايه؟
سني 31.
شفاك الله.
بس قلعته بسبب الجلطه اللي جات لي على الرئه، انا ما كنتش قلعها قبل كده، مع العلم ان انا قبلها باسبوع على طول كان عندي مشاكل برضو، عملت عمليه انفجار في الرحم وكده، بس ما قلعتوش غير بامر الدكاتره عشان انا ما كنتش بتنفس خالص. فالدكاتره سالت تاني ان انا لو هينفع البس النقاب، قالوا لي مش هينفع برضو البسه خالص، وان انا ما بعرفش اتنفس، انا طبيعي مش بعرف اتنفس.
نعم.
دلوقتي.
نعم.
ده تاني حاجه، بس انا حاسه ان انا عامله ذنب يعني انا من جوايا حاسه ان انا عامله ذنب كبير قوي ان انا قلعت النقاب. الحاجه الثالثه كان في واحد الله يرحمه يعني للاسف توفى. بس هو يعني اللي انا يعني واحده سالتني ان انا اقول لحضرتك ما كانش بيصوم رمضان خالص خالص طول مدى حياته. فبتقول هل مثلا بنته تقضي عنه مثلا الصيام ده
ما كانش بيصوم لانه مريض مثلا ولا
لا 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 بتقول هو ما كانش بيصوم رمضان
يعني معصيه
ما اعرفش والله يا شيخه انا مش عارفه شخصيا
متعمد يعني يتعمد ترك الصيام
هي قالت ما كانش بيصوم رمضان
طيب
فهل عليه هو مات الله يرحمه فقالت هل مثلا تصوم عنه او لو في حاجه تعملها عنه ان هي مثلا عايزه ده ثالث سؤال. الحاجه الرابعه معلش انا اسفه عايزه من حضرتك تدعي لي انا الحمد لله بنتي ماتت وجات لي بعدها الجلطه فانا مش عارفه هل ده ذنوب مني انا في فتره الحمل دي انا كنت تعبانه
جدا. الله عز وجل ان يتمم لك الشفاء شفاك الله وعافاك وان يرد اليك الصحه واللهم اشفها شفاء عاجلا غير اجل. اللهم رب الناس أزف عنها البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما واشف جميع مرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بالنسبة للأخت بتسأل إن عندها جلطة وإن الأطباء نصحوها إنها ما تصومش فخلاص هي ما تصومش، لكن الأمر متوقف الآن على هل المرض ده مرض مزمن. واضح من كلام الأخت السائلة إن بتقول لها السنة دي بس يعني المرض مش مزمن، فعلى هذا الأيام اللي هتفطرها إن شاء الله بعد ما ربنا يعافيها والدكاترة يسمحوا لها إن تعاود نشاطها تاني وإن تصوم تاني يبقى تقضي هذه الأيام، لأن المريض والمسافر كما قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ده طبعا بخلاف المريض لو كان المرض مرض مزمن، لو كان المرض مرض مزمنا ففي هذه الحالة يطعم عن كل يوم مسكين. طيب نسمع السؤال دوت ونجاوب على أسئلة الأخت الفاضل. نعم تفضل الأخت محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أيوة
كيفك يا شيخ؟ تمام
الحمد لله.
أيوة يا شيخ.
طيب
أيوة شوف، كنت عندي سؤالين. الاول عندي سؤالين.
سؤالين نعم.
الاول يعني كنت عايز اطمن يعني طمنا على الشيخ ابو اسحاق الحويني اخباره ايه؟ تمام
نسال الله له الشفاء. يعني معلوماتي انه بخير الحمد لله، حسب معلوماتي انه بخير الحمد لله.
يعني وحشنا بصراحه يعني واشتقنا له يعني.
طبعا وحشنا كلنا بنحبه في الله. نعم نسأل الله أن يبارك له في عمره وفي وقته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين وأن يحفظه من كل مكروه وسوء وجميع علماء الإسلام.
آمين نعم. يا رب.
خلاص كده سؤالك؟ سؤالك الثاني؟
السؤال الثاني أنا يعني لو صمت الاثنين مثلا ما صمتش الخميس يعني صمت الاثنين بس.
نعم.
ولا لازم السنة الاثنين والخميس مع بعض؟
لا الاثنين من السنة والخميس من السنة، يعني صمت الاثنين بس إن شاء الله مأجور، والله عز وجل رحمته واسعة، تؤجر علي باتباعك الهدي النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إن صمت الاثنين والخميس هذا أفضل، إن صمت الاثنين جائز، إن صمت الخميس جائز، وإن شاء الله من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. بارك الله فيكم. طبعا نرجع لأسئلة الأخت الفاضلة. طيب في اسئله خد بالك عشان هنساها. اتصال تاني. نعم تفضل يا اخي السؤال.
عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا استاذ شريف؟
الحمد لله.
عامل ايه؟ كل عام وانت طيب.
بخير بصحه وسلامه، ربنا يتقبل منك.
عايز حضرتك بس عندي سؤال كده اساله لك.
اتفضلي.
كنت عايزه اسال بس عن شهر شعبان، بيصوم فيه خميس كل الشهر ولا لحد النص بس؟
معلش تاني معلش.
شهر شعبان الصيام فيه بنصومه كله اثنين وخميس ولا بنيجي لحد النص بنفطر عشان نستعد لشهر رمضان؟
نعم. شهر شعبان يستحب الصيام في كل ايام الشهر، قال صلى الله عليه وسلم لا يستكمل شهرا صيام شهر كامل إلا رمضان، وكان أكثر ما يصوم في شعبان، حتى قالت عائشة كان يصوم شعبان كله، طبعا كله هنا يعني إلا قليلا، لأن رجعت في رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا، ف فيجوز الإنسان يصوم أكثر الأيام، يعني مش شرط الاثنين والخميس، يصوم كل الأيام لو شاء، ما عدا يعني يترك بعض الأيام عشان يشبهه بشهر رمضان. ويجوز أن يصوم بعد النصف من شعبان إذا كان له صيام قبل ذلك، يعني إذا كان صام في النصف الأولاني يجوز له أن يصوم في النصف الثاني. اللي الحديث اللي هو إذا انتصف شعبان فلا تصومه حمله بعض أهل العلم، اللي هو من أراد أن يصوم في النصف الثاني من أجل رمضان، وطبعا قالوا في قراهة وتزداد القراهة إذا كان قبل رمضان بيوم أو يومين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. يبقى من أول النص في قراهة، ده اللي ما كانش بيصوم يعني فضل طول السنة وفضل أول الشهر ما يصومش، وبعدين لما حس رمضان جاي فبيصوم عشان رمضان مش عشان شعبان، فده أصبح فيه قراهة. لكن عموما الصيام جائز في قبل النصف من شعبان وبعد النصف من شعبان. طيب الأخت كانت بتسأل كمان على النقاب، إن هي كانت بتلبس النقاب والدكاترة منعوها من لبس النقاب، فنسأل الله عز وجل أن يعافيها وأن يشفيها. طبعا هو بيحز في نفسينا إن الأخت تخلع النقاب بعدما لبسته، لكن إذا كان في مرض يبقى ده حالة عذر، ولأن يعني لا 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 حرام مع الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. لكن بننصح الأخت الفاضلة إنها يعني تقلل من الخروج من البيت، وإنها لما تلبس الحجاب ما تغطي به رأسها إنها تغطي أكثر ما تستطيع من وجهها، يعني إذا استطعت تغطي مثل الأورة وتغطي مثل تحت، يعني تترك المنطقة اللي هي محتاج تتنفس منها. وإن أمكن أن يكون في نقاب بهذه الصورة، يعني بخاصة في عند الأنف تستطيع تتنفس من غير ما يضايقها وتغطي بيت وجهها، يكون ذلك أفضل. ما قدرتش يبقى زي ما بنقول كده أنها تغطي يعني ما تستطيع من تغطية وجهها أثناء ما هي بتلبس الخمار بتاعها، وإن شاء الله ربنا يعافيها وترجع إن شاء الله تلبس النقاب، لأن طبعا الأخت أيضا متألمة أنها يعني خلعت النقاب. لكن تقللي من خروجك ولا تخرجين إلا يعني في الحالات اللي تحتاج الخروج منها حتى لا ينكشف وجهك أمام الناس. بالنسبة للأخ الثالث اللي سألت عنه أنه كان يصوم، طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه الصيام صام عنه وليه، لكن هذا في من لم يكن عاصيا. أما من كان عاصيا وترك الصيام متعمدا فنترك أمره لله عز وجل وندعو الله عز وجل له، يعني أهله يدعون له، لكن ليس عليهم أن يصوموا عنه ولا أن يطعموا عنه، لأنه في المعصية لا تقام بأن يصوم عنه غيره. لكن هذا الكلام لو واحد كان مثلا مسافر وأفطر أيام، قام مريض وأفطر أيام، كان له عذر واضطر أن يفطر، ثم بعد ذلك لم يتمكن ومات قبل أن يقضي، كان عليه نذر ولم يصومه، ففي هذه الحالة نقول بهذا الحديث من مات وعليه الصيام صام عنه ولي، سواء قلنا بالصيام في كل الحالات أو في حالات فيها الصيام وحالات فيها الإطعام، لكن هذا في الحالات مثل اللي احنا ذكرناها. أما أن واحد يتعمد أن يترك الصيام وبيقول بعد ما موت بقى عيالي يصوموا عني، فليس لأحد أن يصوم عنه في مثل هذه الحالات، ونترك أمره إلى الله عز وجل، ربنا يعفو عنا وعن جميع العصاة المسلمين. نسمع من الأستاذ عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال، تفضل أخ عمر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
تفضل. لو سمحت يا عم الشيخ، أنا راجل مريض أسألك الدعاء.
أسأل الله عز وجل لك الشفاء. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سوقا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. بارك الله فيك. اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين. نعم تفضل.
يا عم الشيخ، برضو أنا يعني أوقات بصلي وأوقات مش بقدر أصلي، ووالدتي يعني ساعات بتوضيني، فده يعني ينفع يعني مش بصلي ده على طول، بس إن شاء الله لما بكون بقدر أصلي يعني بصلي.
مش فاهم يعني أنت مش بتصلي بتقول؟ انت إيه؟ بتصلي يعني؟
ايوه بصلي بس مش دائما يعني.
لا طب ليه كده؟ يعني الله عز وجل فرض قال الله.
مرض يا عم الشيخ، عشان هو يعني مرض مزمن.
مريض مرض مزمن؟ يعني المرض بيمنعك عن الصلاة؟
عندي يعني ضمور في العضلات.
شفاك الله وعافاك، صلى الله لك الشفاء يا رب. لكن عموما العموم الصلاة لا يتركها الإنسان بأي حال من الأحوال، حتى لو هو مريض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. يعني إذا أنت وجدت نفسك مجهد، أنت ممكن تجمع، يعني ما قدرش تصلي الصلاة في وقتها، يعني أحيانا مثلا المرض اشتد عليك مش قادر تصلي كل صلاة في وقتها، في هذه الحالة ممكن تصلي جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن ما تبقاش دي على طول، يعني دي بنقول في الحالات الاستثنائية. مش هتقدر تصلي وانت واقف، يعني بتقول في ضمور في العضلات، يبقى صلي وانت قاعد، مش هتقدر وانت قاعد صلي على جنب. حتى قال العلماء ان الصلاة لا تسقط بحال، حتى انه لو لم يستطع الصلاة الا بطرف عينيه او برقبته بس كده وجبت عليه الصلاة، وقد قال الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وما انت فيه من البلاء يعني هي ان شاء الله تكون رفع للدرجات لك عند الله عز وجل، لأن ورد في الحديث من يرد الله به خيرا يصب منه، فأنت إن شاء الله يعني ربنا سبحانه وتعالى يدخل لك خيرا عنده، ويود أهل العافية يوم القيامة عندما يروا أهل البلاء لو أن جسادهم قرضت بالمقاريض. يعني أهل العافية لما يشوف أهل البلاء يوم القيامة كان يتمنوا أن هم يكونوا في البلاء زيهم، فلك عند الله الأجر على صبرك وتحملك هذا ورضاك عن الله سبحانه وتعالى، لكن لا يكون ذلك دافع لك انك انت تهمل الصلاة. دايما تدعي ربنا ان ربنا يعينك ويثبتك، فيا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي الى طاعتك. تدعو دائما، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم دائما عشان ربنا سبحانه وتعالى يثبتك، وان شاء الله ربنا يعافيك. نسمع، طب نسمع هذا السؤال. الأخ كريم السلام عليكم. الأخت ريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. معلومة كثيرة في السؤال.
نعم.
بقول لحضرتك دلوقتي أنا حاجات غريبة كده
العقل. علي صوتك شوية بس عشان مستمعك.
بقول لحضرتك بحس بحاجات غريبة وأنا قاعدة لوحدي في
السؤال. تشوفي حاجات غريبة؟
بشوف حاجات غريبة وبحس بأصوات كده غريبة، وأنا نايمة بحلم أحلام لسه وبحلم إن في واحدة يعني
اكنها متجوزاني
بالظبط، يعني انا
مثلا
مش قادر افسر.
طيب هو حضرتك الـ ممكن يكون في يعني حسد او سحر او كده، فانت ان شاء الله تعالى عليك بالرقيه الشرعيه، يعني انت تقراي سوره البقره في البيت كامله، وطبعا تقرايها مش تيجي تفتح تسجيل ولا راديو، لا أنت تقرأي بنفسك سورة البقرة، وإن شاء الله تعالى كذلك تحافظي على قراءة قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس قل والله أحد قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس، تحافظي عليهم بعد كل صلاة والصبح وبالليل، يعني تقوم الصبح تقرأ المعوذات 3 مرات، وبالليل برضك بعد قبل المغرب كده تقوليهم 3 مرات، ولما تيجي تنامي تقوليهم، ويريك كمان تقريهم بقى ما تيجي تنامي تقريهم كده على ايدك، قل والله احد الله الصمد قل اعوذ رب الفلق الصوره كلها، وبعدين تنفخي وتمسحي على راسك وعلى جسمك من قدام قبل ما تيجي تنامي، وبعد كل صلاه تقريهم برضك وتقراي سوره الفاتحه وتدعي ربنا ان شاء الله تعالى. هذا من كيد الشيطان، وقد قال الله عز وجل ان كيد الشيطان كان ضعيف. بإذن الله تعالى مع هذه الرقية وقراءة سورة البقرة في البيت إن شاء الله يذهب هذه الأمور التي تريها، وربنا سبحانه وتعالى يعني يسعدك في الدنيا والآخرة. طيب احنا نرجع للكلام اللي احنا كنا بنبدأ فيه اللي كلمنا فيه بالنسبة لشهر رمضان، قلنا ازاي نختم، ازاي نستقبل رمضان، نستقبل رمضان بان احنا نختم السنة اللي فاتت ديت بالاستغفار. وقلنا ان النبي عليه الصلاة والسلام كان من هدي ان يختم الاعمال الصالحة بالاستغفار، يعني مثلا بعد الوضوء بنقول ايه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، يبقى دي دعاء بالايه بالتوبة، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. بعد الصلاة اول كلمة بنقولها بعد الصلاة بنقول 3 مرات استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يبقى بعد العبادة بنستغفر ربنا. وذلك ربنا سبحانه وتعالى برضك لما مدح الناس اللي بتقوم الليل عباد الليل قال الله عز وجل والمستغفرين بالأسحار. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى مدوا صلاتهم بالليل ثم جلسوا يستغفرون الله. يبقى الاستغفار بعد قيام الليل عاد يستغفر ربنا سبحانه وتعالى. كذلك ربنا لما ذكر الحج قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. يعني ذكر ركن الحج الأكبر وذكر الإفاضة فقال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. ففي العبادة نفسها وفي آخر العبادة نستغفر الله عز وجل. وذلك ابن عباس فهم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من سورة إذا جاء نصر الله والفتح إن في آخر السورة فسبح بحمد ربك واستغفره. فقال كده يبقى مهمة الدعوة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم وكلت إليه انتهت ولم يبقى فيها إلا ختام هذه المهمة وهو الاستغفار. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر بعد ما نزلت هذه السورة يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. فعلى هذا الكلام أيضا لما نستقبل شهر رمضان لازم نستقبل شهر رمضان بالتوبة نستغفر الله عز وجل. بعدنا هي الأيام الفاضلة اللي احنا فيها ديت نقصر فيها من التوجه إلى الله عز وجل بالاستغفار وكذلك فعل الصدقات عشان دي مكفرات للذنوب. يعني شهر رمضان طبعا هو شهر عظيم وربنا سبحانه وتعالى جعل فيه فضائل كثيرة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف عبد لما صعد المنبر قال آمين ثم صعد الدرجة الثانية قال آمين ثم صعد الدرجة الثالثة قال آمين. فلما سأله الصحابة رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال أتاني جبريل فقال رغم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخل الجنة فقلت آمين. وقال رغم عبد أنف أدرك رمضان فلم يغفر له فقلت آمين. وقال رغم أنف عبد سمع اسمك فلم يصلي عليك فقلت آمين عليه الصلاة والسلام. لما نسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم لازم نسلم نصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم لأن البخيل من سمع اسمه فلم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. يبقى شهر رمضان لازم الواحد يطلع منه مغفور الذنوب وكده. لو ما طلعش منه مغفور الذنوب يبقى سيدنا جبريل دعا عليه وسيدنا النبي أمن عليه. ليه؟ لأن ربنا فتح أبواب كثيرة جدا في شهر رمضان لمغفرة الذنوب. ويكفي أن لما يأتي رمضان أن تفتح أبواب الجنة وتصفد وتغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين. يبقى ده أول سبب أن ربنا بيصفد الشياطين يعني بيربطهم. ولا يلزم طبعا ليس معنى التصفيد ان هو ما يغويش لا يغوي بس طبعا يكون متربط من زي ما يكون يعني مطروق كده مرسل. فلا شك ان هذه بتقيل حركته وان كان هناك اغواء بسبب النفس وبسبب الهوى وبسبب الفتن اللي عايش فيها الانسان وبسبب الدنيا وبسبب شياطين الانس وبرضه في من يضل. قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فأسباب الإغواء موجودة أيضا لكن الصيام مدرسة للتربية والخلق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. المشكلة مش مشكلة ليست القضية قضية تجويع يعني مش ربنا فرض علينا الصيام عشان نجوع لا ربنا فرض علينا الصيام لشيء أسمى وأمر أهم وهو اللي ربنا ذكره في القرآن لعلكم تتقون. التقوى دي كمال الخلق كمال المحبة لله كمال الأعمال الصالحة. يعني التقوى دي تشمل الدين كله تشمل العقيدة وتشمل العبادة وتشمل المعاملات مع الناس الأخلاق. وربنا سبحانه وتعالى بين هذا هو البر. أليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عهدوا إلى آخر الآية. طب نسمع هذا السؤال. السلام عليكم أخ محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ محمود.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
بالنسبة لسنن الصلاة ساعات بقطع فيها يعني ممكن أصلي العشاء الشفع والوتر وما أصليش البيع أو أصلي سنة المغرب أو العصر، فهل السنن مش عارف الحكم إيه؟
يعني صلاة إيه معلش سنن الصلاة مالها؟
السنن الصلوات ما بصليهاش كلها.
نعم.
ما بصليهاش كلها يعني ساعات ما بصليهاش كلها، يعني ممكن أصلي الشفع والوتر وما أصليش باقي السنن من اليوم كله، أو ممكن أصلي المغرب أو سنة العصر. فمش عارف الحكم إيه؟
يعني أنت عايز تأخر السنن مثلا بعد الشفع والوتر؟
لا يعني مش الا الظهر للسنة حضرتك للسنة الظهر وفي العصر للسنة والمغرب وكده فحضرت انا ما بصليهاش كلها.
لا معلش يعني السؤال مش سؤالك مش واضح
يا حضرتك. يعني انا ممكن اصلي الشفع وسنة العشاء بس، يعني بقى الشفع والوتر مثلا ما اصليش سنة الظهر مثلا
ما بصليش سنة الظهر وبصلي الشفع والوتر.
يعني بلخبط فيهم ما بصليهمش كاملين يعني، فهل الحكم ايه؟ مش ما اعرفش حضرتك، عايز اعرف الحكم يعني.
طيب هذا
السؤال الاول. والسؤال الثاني حكم الدعاء في السجود اثناء السجود في الصلاه.
نعم.
بس حضرتك
بالنسبه لسؤالك الاول، طبعا هو يستحب الانسان انه يحافظ على السنن، لكن هو لو في سنه صلاها وسنه ما صلاهاش يبقى يؤجر على هذه ولا يؤجر على هذه. يعني مش هنقول ان الثواب الثانيه ضاعت، يعني هو بيصلي الشفع الوتر ما صلاش سنه الظهر، ثوابك للشفع الوتر هتاخده، لكن انت ضيعت الثواب انك تصلي صلاة الظهر. ويكفي في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله في اليوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، فاربعا قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر ب 12 ركعة. وصلاة السنن لها فوائد اخرى. من فوائد هذه صلاة السنن أنه يكمل به الفريضة، محدش فينا بيصلي الصلاة كاملة. يعني أنت لو الصلاة مثلا عايزين الصلاة تقدمها لله عز وجل 100% ما ينفعش تبقى ناقصة. طب احنا في بيحصل منا أخطاء وبيحصل منا سرحان وبيحصل منا سهو وعدم خشوع، طيب الكلام ده يكمل ازاي؟ مش هنكمله إلا جاء في الحديث أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كانت ناقصة قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل لعبد من تطوع، فتكتب به تكمل به الفريضة، كمل الفريضة من تطوع ثم الصيام ثم تكون الأعمال على مثل ذلك. كل العبادة بتكمل بالإيه؟ بتكمل بالسنن. الأمر الثالث من فوائد السنن إن دي من أقوى الأسباب إن ربنا يحبك، كما جاء في الحديث ما تقر الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجلاه، يعني موفق في كل شيء، ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذ به لأويزن. فالإنسان لا يهمل في ترك السنة. أما بالنسبة للسؤال الثاني وهو بالنسبة للسجود، نعم السجود يستحب فيه الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقال وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يحري أن يستجيب الله عز وجل للدعاء. فالإنسان في دعاء في سجوده يقصر من الدعاء، وهذه من أفضل الأوقات التي يدعو العبد فيها ربه سبحانه وتعالى، وهي أدعى لقبول الدعاء عند الله عز وجل. الأستاذ محمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. في سؤالين لو سمعت يا فضيلة الشيخ.
تفضل.
السؤال الأولاني، أنا طبعا اتحلت على المعاش وأنا راجل كبير في السن، وكان في الفلوس اللي أنا خدتها حطيتها في البريد في حساب جاري غير محمي، يعني معلوم الفوائد على أساس بنتي يعني هتتجوز وبتاع، وباخد الفوائد بتاعتها وزعها كلها للفقراء وكده وبتاع. بس هنا دلوقتي المبلغ ده دلوقتي عشان كل سنة لما بيجي عليه الزكاة هيخلص مني المبلغ نفسه اللي هو
نعم.
المبلغ
نعم.
المحدود اللي هو حول اللي انا
نعم. مفهوم مفهوم
انا بخرج المبلغ نفسه الفوائد كلها بوزعها دي
نعم.
حاجه. الحاجه الثانيه لو انا عندي عليا مبلغ للضرايب ممكن اسدده من فلوس الفوائد بتاع المبلغ ده؟
طيب
ده السؤال الثاني.
طيب بارك الله فيك. الأخ الفاضل واخد المعاش بتاعه وحيطه في البريد عشان يعني يحافظ على ماله وهو يعني يتخلص من الفوائد اللي يأخذها. يعني أنا أنصح في هذه الحالة إذا كان ما لكش وسيلة أنك تحفظ مالك إلا أنك تضعها في البنوك أو البريد أن تشوف أحسن ما يمكن وضعه فيه. فأنا يعني بفضل أنك تضعها في بنك زي بنك فيصل لان على الاقل يعني هو زي ما بنقول يعني احسن وحشين. فاذا كان الامر كذلك انت تضع في بنك فيصل وفي هذه الحاله هتستفيد بحاجتين. الحاجه الاولى انك انت الفوائد اللي هتاخدها وهتطلع جزء منها والجزء الثاني تبقى تطلعه كزكاه مال. يعني طبعا الفوائد بتاع بنك فيصل مش كلها 100% يعني فهو هياخد جزء منها زي ما هو بيطلع كده وممكن يدفعوا للضرائب ويدفعوا للحاجات. اما بتاخذ من البنوك الربويه او البريد فلا يجوز لك ان تستفيد منه باي شيء اخر بل لا يجوز لك ان تضع هذه الاموال في هذه المصارف لان التعاقد نفسه تعاقد ربوي لا يجوز ولا يحل التعاقد عليه. اما الفرق بينه وبين بنك فيصل ان بنك فيصل التعاقد تعاقد شرعي لانه ما بيشتغلش أرباح معينة على رأس المال الربح على المكسب والخسارة. إنما في بعض المعاملات هي محل مؤاخذات عند بعض العلماء يعني أخذ ورد وما ليهم رأي في هذا وغيرهم له رأي. فعشان كده بنقول الأمر هنا هيكون أهون وأيسر على الأقل التعامل بدايته صحيح. أما كون هم وقع في معاملات مخالفات في بعض المعاملات فهم يعني لهم تأول في ذلك وإن كنا نخالفهم فأنت تأخذ هذه الفوائد إن شاء الله تعالى من الأرباح من بنك فيصل تصدق بجزء منها تخلص منها والجزء الثاني استفيد به في قضاء حوائجك كزكاة المال وكالضرائب والإضاءة والكلام الذي يحتاجه الإنسان في حياته. وأسأل الله أن يرزقنا إياكم الحلال ويثبتنا على ذلك. نعم. طيب برضك نرجع ل طيب إن شاء الله تعالى يعني إحنا كل اللقاء الثانية نكمل فيها بإذن الله عز وجل ويعني أسأل الله عز وجل أن يعني ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا إياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وكل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وبارك الله فيكم.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.